يشيره عند تأزم الأمور. جعلنا الله من أوليائه الصالحين، ومن الذين أنعم الله عليهم بهدايتهم إلى صراطه القويم، إنه كان بعباده غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. للسلامة من السكتة الدماغية. بسم الله الرحمن الرحيم واللطيف الخبير، طابت أوقاتكم بالصحة والسلامة أيها الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكننا بالطبع أن نتحكم في أعمارنا أو أن نمنع تقدمنا في السن، ولكننا نستطيع السيطرة على أسلوب حياتنا، إذ علينا توخي الحيطة والحذر لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بغض النظر عن حدتها. لذا ندعوكم لمتابعتنا. وأهلا بكم مستمعينا. التقارير الطبية إلى جانب إرشادات الأطباء المختصين تدل على ارتفاع نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تحصد السكتة الدماغية حياة شخص واحد كل 4 دقائق، وتزداد مخاطرها كلما تقدم عمر المرء، مما يؤكد على ضرورة الإحاطة بسبل الوقاية منها في وقت مبكر. فلا أحد يود أن يفقد مليوني خلية دماغية في الدقيقة، وهو بالضبط ما ستفعله هذه السكتة إن حدثت وأصيب بها الإنسان. إنها بمثابة نوبة قلبية، غير أنها تباغت الدماغ للقلب، وهي السبب الرئيس الرابع أيضا لوقوع حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما السكتات الصامتة التي لا تتسبب في تلف وظيفي فهي تؤدي على الأرجح كما يقول الأطباء إلى الخرف. ومع تمنياتنا أن لا يقع أحد بين براثن هذه السكتة، فالأطباء يبرمجون فقرات للوقاية من السكتة الدماغية تتمثل في أولاً المحافظة على ضغط دم طبيعي. فلأجل المحافظة على السلامة من السكتة الدماغية، وحتى لو هناك ميل وراثي مستمعين نحو ارتفاع ضغط الدم، فبالإمكان التحكم بالعديد من الأمور، منها عدم الإكثار من الملح في أي شيء، المواظبة على ممارسة الرياضة يوميا إن أمكن، وعدم الاكتفاء بمجرد المشي البطيء، بل من المستحسن القيام بالهرولة وركوب الدراجة والسباحة ونحوها، ولا بأس في رفع الأثقال بين الفينة والأخرى. المهم أن يتم اختيار نشاط رياضي والمواظبة عليه. ثانيا، الحرص على رشاقة الجسم. يؤكد الأطباء على أن مهمة التقليل من الوزن الزائد أكثر صعوبة كلما تقدم المرء في السن، لذا لابد من المحافظة على برنامج للتمارين البدنية يمد الجسم بالحيوية والنشاط. وبغض النظر عن العمر الحالي، فبمقدور الفرد أن يبدأ بمفرده، ومن ثم ينضم إلى إحدى المجموعات لأداء الألعاب المشتركة كي يحول دون الشعور بالملل. كما أن ممارسة التمارين البدنية تدخل السعادة على النفس نظرا لإفراز هرمون الأندروفين. ومن السلوكيات التي تمنع الإصابة بالسكتة الدماغية، النقطة الثالثة تقول تناول الطعام الصحي وتنظيم الحصص الغذائية. مستمعينا، وحسب الإرشادات الطبية الحديثة، نعلم أنه علينا الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، التقليل من اللحوم الحمراء، تناول وجبات صغيرة. فإذا كان مقررا مثلا تناول السمك، فمن المحبذ أن يصاحب ذلك صحن من السلطة، إلى جانب وجود الخضروات والفواكه الطازجة في الثلاجة على الدوام. ويستحسن إذا ما أردت مستمعنا العزيز الاستمتاع بقطعة حلوى، حاول أن تتقاسمها مع شخص آخر أو أن تنتقي أصغر القطع الموجودة. بهذا يمكن إن شاء الله الحفاظ على الوزن وعدم الشعور بالجوع وإزعاجه، الإزعاج النفسي. وأن تعلم أيضا مستمعينا أن أسس الثقافة الصحية والصحيحة للتوقي من أنواع السكتات في زمن الضجيج والصخب والتوتر والتشنج، ومنها السكتة الدماغية، أن نتبع كل ما هو صحي وصحيح. نتمنى السلامة للجميع، وأن تحيون حياة طيبة كريمة.
الدنيا دواء والنفوس تأمر بي. فؤادي أنا تبت إليك مع التائبين توبى لله تائبين بتقوى الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 14 من شوال عام 573 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والمفسر الشهير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الدين الحسن الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي. وكان قطب الدين من كبار علماء وفلاسفة القرن السادس الهجري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات التي عالج فيها موضوعات عديدة من العلوم والمعارف الإسلامية، فقد كتب في التفسير والكلام والفلسفة والفقه والحديث والتاريخ وغيرها، وأصبحت مؤلفاته موضع عناية العلماء والمحققين منذ عصره. ومن أبرز تلك المؤلفات إحكام الأحكام وأسباب النزول وقصص الأنبياء والرائع في الشرائع ورسالة الفقهاء. في الخامس من شهر خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من مايو أيار عام 1908 ميلادي، انتهى العمل من حفر أول بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان جنوب غرب إيران، وبلغ عمق البئر 600 متر، وفور الوصول إلى المخازن الأرضية انفجر بركان النفط من البئر على ارتفاع 25 مترا. وقد تم حتى اليوم حفر أكثر من 250 بئرا للنفط في مدينة مسجد سليمان. يذكر أن إيران تعتبر في مقدمة الدول المالكة للاحتياطيات النفطية الكبرى في العالم، وثاني دولة بعد روسيا بامتلاكها للغاز الطبيعي. وأخيرا وفي السادس والعشرين من مايو أيار عام 1881 ميلادي، خضعت تونس للاستعمار الفرنسي بصورة رسمية، وكان النفوذ الفرنسي قد بدأ مع دخول القوافل التجارية إلى الأراضي التونسية. وفي عقد الثلاثينيات من القرن الماضي تصاعدت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال بزعامة الحبيب بورقيبة، واستمرت حتى تحقيق الاستقلال عام 1957، وتمت حينها الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري، وانتخب بورقيبة لرئاسة الجمهورية، ثم تمت الإطاحة بالحبيب بورقيبة عام 1987 من قبل زين العابدين بن علي الذي أسقطه الشعب وفر تاركا البلاد إلى السعودية لتبدأ بسقوطه الصحوة الإسلامية في الدول العربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية، فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم قطوف هذا اللقاء أسبوعيا، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 10:15 صباحا حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
جديد وممتع ومفيد
في برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال.
أهلا بكم أعزائي الحلوين أينما كنتم في برنامج حديقة الأطفال
الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع مزيد من المحبة والأشواق نلتقي بكم أعزائي،
حيث هيأنا لكم فقرات حلوة ومنوعة.
أولها ستكون فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذا اليوم سوف نتناول فيها موضوع الكسل واللامبالاة
وكيف يؤثر هذا الموضوع سلبا علينا.
لذلك نرجو منكم يا أصدقاء يا أحباء أن تتابعوا قصة اليوم جيدا حتى لا تقعوا في مصيدة الكسل.
بعد قصة اليوم أعزائي أعددنا لكم، أو بالأحرى أعدت لكم صديقتنا توتا، معلومة جديدة وجميلة
سوف تستمعون إليها بعد الانتهاء من قصة اليوم.
أما فقرة البرنامج الأخيرة
فستكون فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة يا أحبائي سوف يحاول أحد الأصدقاء أن يروي لنا قصته
لكي نتعلم منها ولا نقع في أخطائها.
كل هذا يا أعزائي تستمعون إليه في برنامج حديقة الأطفال.
مكان يا أصدقائي الحلوين، كان هناك مجموعة من الأصدقاء الحلوين يحبون بعضهم كثيرا ويتعاونون فيما بينهم كثيرا، لكنهم كانوا يعانون من مشاكل أحد أصدقائهم واسمه تامبل، ذلك السلحفاة
الذي كان كسولا ومملا في كل شيء، لا يعمل ولا يساعدهم ولا يستطيع أن ينجز أي عمل سوى أنه يرافقهم ليأكل من أكلهم ويشرب من شرابهم.
كانت رحلتنا في الغابة جميلة جدا. والأكل كان الأكل لذيذا جدا. حقا إن صديقتنا دجاجة طباخة ماهرة.
أنا مستعدة أن أعد لكم الطعام في كل مرة.
حقا أرجوك يا دجاجة، عندما تقومي بإعداد الطعام في كل مرة أن تناديني.
أنت دائما تحلم بالأشياء الجاهزة وتشتهي الأكل وأنت جالس مكانك.
ألا تعرفون صديقنا تمبل؟ وهكذا لا يحب العمل، فقط يحب النوم.
إنه كسول كثيرا.
أنتم مزعجون جدا.
لا داعي لأن تزعج تمبل، إنه لم يطلب شيئا كبيرا، فقط طلب الأكل وأنا مستعدة لإعداد الطعام له في أي وقت.
شكرا لك يا دجاجة أيتها الطيبة.
واليوم سوف أعد لك طعاما مخصوصا عندما تعود من العمل.
وأي عمل؟
أنت لا تعرفين يا دجاجة، فتما لا يمتلك عملا، إنه عاطل عن العمل.
صحيح، هل هذا صحيح يا
تما؟ لا إنهم يمزحون فقط.
نعم هم يمزحون، وأنا متأكدة أنك نشيط جدا وتحب العمل جدا.
طبعا أنا أحب العمل كثيرا.
أقسم لك يا دجاجة إنه بلا عمل.
لا داعي لذلك، فأنا أعطيت تمبل وعدا أن يزورني في المساء ليتناول العشاء عندي.
وأنا سوف لا أتأخر عنك.
بكل تأكيد سوف لا يتأخر، لأنه يحب الطعام الجاهز.
ما لهما، إنهما يمزحان فقط.
أصدقائي، وعند المساء تجمعت حيوانات الغابة بعد أن نادى عليها أرنوب وعصفور وقال لهم:
اليوم نحن بحاجة للعمل معا، يجب أن نتعد.
نعم يا أصدقاء، اليوم علينا نحن جميعا أن نعمل معا ونتحد يدا بيد. ماذا يجري؟
لقد بدأت أخاف. لذلك سوف أقول لكم لماذا يجب علينا أن نكون يدا واحدة.
نعم يا أصدقاء، سوف يقول لكم أرنوب لماذا علينا أن نتحد فيما بيننا.
اليوم يا أصدقاء يجب أن نتعاون ودون تأخير
في سبيل أن نبدأ عملنا الذي قررنا أن يكون بيتا كبيرا وقويا يكفينا ويحمينا من كل شيء.
بسبب هذا الشيء تجمعنا.
نعم، وسوف نقسم العمل فيما بيننا
حتى لا نتأخر وحتى نحصل على بيت كبير ينفعنا ويفيدنا.
هذا جيد.
إذن هيا لنبدأ. سوف نحصل في النهاية على بيت كبير يكفينا كلنا وينفعنا كلنا.
العمل. وهكذا يا أصدقاء بدأ الكل يمارس عمله دون أن ينظر إلى صاحبه كم أنجز وماذا أنجز. وفجأة جاءت الدجاجة وشاهدت هذا التجمع الكبير للحيوانات، اندهشت وتعجبت كثيرا، ثم قالت لعصفور:
قط 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 قط.
مرحبا مرحبا يا عصفور. ماذا تفعلون؟
نحن سنبدأ بمشروع كبير، سوف نبني بيتا نستفيد منه جميعنا.
هذه فكرة جيدة. قط 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 قط. سوف أساعدكم أنا أيضا.
نحن بحاجة إلى بناء هذا البيت، خاصة وأن الشتاء قادم، سوف يحمينا كثيرا.
نعم نعم هذا صحيح. قط 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 قط. فبيتي أنا مثلا أصبح قديما جدا.
هيا يا أصدقاء لنبدأ العمل. هيا
هيا سلام عليكم حتى نكمل بناء البيت.
وأنا مستعدة للعمل معكم.
وأين صديقك تنبان؟
لقد كان ضيفا في بيتك.
تركته ولا أعرف أين ذهب.
أيتها الدجاجة، إنه كسول ولا يحب العمل أبدا.
نعم أنا أيضا لاحظت ذلك، لقد تألمت عليه في البداية لكنني اكتشفت أنه لا يستحق المساعدة.
وهكذا يا أحبائي يا أصدقائي راح الكل يعمل ويبني، هذا يحمل الطابوق وذاك يحمل الجاس وآخر يحمل الماء، والكل فرح وسعيد بعمله، والسبب أنهم في النهاية سوف يحصلون على بيت واسع وكبير يكفيهم ويحميهم جميعا في كل الأوقات. وبعد عدة أيام اكتمل البناء وصار البيت جاهزا ومهيئا للكل.
هاي ما أحلاه، إنه فعلا بيت جميل.
سوف يجمعنا كلنا وسوف يكون مصدر رزقنا.
نعم حقا.
قط 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 قط. وكيف سيكون مصدر رزقنا؟
سوف نزرع فيه كل ما نحتاجه، فأرضه واسعة يا دجاجة.
هذا صحيح، يمكننا أن نزرع فيه ما شئنا.
ولما حل الليل يا أحبائي وخيم الظلام، دخل الكل في البيت الكبير وأقفلوا بابه الكبيرة العالية، وصارت الحيوانات تعيش مع بعضها في أمان ووئام. وفي إحدى الليالي سمع أرنوب أصواتا غريبة قرب البيت الكبير، ذهب بسرعته المعروفة قرب الباب وشاهد مجموعة من الذئاب تريد أن تدخل بقوة داخل البيت، ولما شاهدها عاد بسرعة أيضا وقال لأصدقائه:
انهضوا يا أصدقاء انهضوا. هناك مجموعة من الذئاب تريد أن تكسر الباب، هيا حتى تدخل إلى البيت بالقوة. هيا هيا انهضوا.
لا يمكن أن نسمع لهم، لا يمكن.
لتستعد كل الحيوانات للدفاع عن البيت الكبير، يجب أن نهزمهم. هيا هيا
يجب أن نهزمهم، عددنا أكثر بكثير منهم.
لا تنسوا أننا ندافع عن بيتنا وهذا حقنا ويجب أن ندافع عنه.
أرجوكم لحظة من فضلكم، أرجوكم.
ماذا يا دجاجة ماذا؟
لقد نسيتم صديقكم تنبل، إنه لوحده الآن.
تنبل؟
نعم تنبل إنه لوحده الآن.
وماذا يمكن أن نفعل له؟
هو حتما بحاجة إلى مساعدتنا. هيا هيا
مساعدته لوحده فسوف يهلكنا.
نعم إنه مسكين.
ولكنه لم يكن يحب أن يعمل معنا، دائما كان يحب الوحدة ويحب العزلة. نعم
يا أرنوب ليس الوقت وقت حزام، فصديقنا بحاجة إلى المساعدة.
يا نحن نعرف أن قلبك طيب، ولكن تذكري بأن تعمل هو الذي تركنا، هو الذي معروف بالكسل ولا مبالاة.
قد
نعم هكذا.
وهل ترضون أن يبقى صديقكم لوحده خارج هذا البيت الكبير؟
أنا أعتقد أنه سيكون بعيدا عن الذئاب ولا يصله أحد.
لا تنسوا أنه لوحده، وبعد أيام سوف يكون البرد شديدا.
لا ننسى أيضا أن بدنه ضخم وقوي. لا تكن
قاسيا يا عصفور.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء، سمعت الدجاجة صوت تنبل وهو يطلب المساعدة بصوت عال.
ساعدوني أرجوكم.
هل هذا هو صوته؟
ساعدوني.
أعتقد أنه صوته.
ساعدوني أرجوكم.
ولماذا يطلب المساعدة؟
حتما هو في ورطة.
ساعدوني.
نعم إنه صوته.
هيا ساعدوني يا أصدقاء.
ألم أقول لكم إنه بحاجة لمساعدتنا؟
ساعدوني أرجوكم. ساعدوني
أرجوكم. أرجوكم هيا اخرجوا. هيا بسرعة وانقضوا. هيا
تريدين أن نخرج ونساعد تنبل والذئاب ما زالت تتجول في الغابة؟
ساعدوني أرجوكم.
نعم يا عصفور، ماذا تقول؟
ربما تنبل خائف من الذئاب.
الذئاب؟
نعم الذئاب.
وماذا تقصد؟
أقصد إنه ربما خاف من وجود الذئاب بالقرب مني.
يا أعزائنا، قررت الحيوانات كلها أن تخرج بعد أن طلب منها أرنوب وعصفور الخروج لمساعدة تنبل، وكلها لحظات حتى صارت الحيوانات خارج البيت الكبير تركض مسرعة لمساعدة صديقهم السلحفاة تنبل.
ولما شاهدت الذئاب هذا العدد الكبير من الحيوانات خافت ولاذت بالفرار. فرح تنبل كثيرا وقال:
أشكركم كثيرا يا أصدقاء.
قط لولا أرنوب وعصفور وبقية الحيوانات لكنت الآن لوحدك.
أشكركم كثيرا يا أصدقاء.
رغم أنك لا تستحق ذلك فأنت كسول ولا تبالي لأي شيء.
نعم يا تنبل، لقد كنت كسولا جدا.
قط هو أن تنام وتأكل ما يعطيك الأصدقاء.
نعم.
أنا أعترف بأنني كنت كسولا وكنت لا أبالي لأي شيء، ولولاكم لما استطاع أحد أن ينقذني من الذئاب. نعم.
على كل حال أعتقد أنك يا تنبل قد استفدت من هذه التجربة. نعم. وسوف لا تكون لا أباليا أبدا.
نعم. سوف أغير حتى اسمي من تنبل إلى نشيط.
هذا صحيح. من تنبل إلى نشيط.
وهكذا يا أصدقائنا، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم تعرفنا بشكل كبير أن الكسول واللا أبالي لا يتمكن من أن يعيش لوحده دائما، ولا يستطيع أن يحمي نفسه لوحده دائما. لذلك يا أصدقائي عليه أن يكون متعاونا مع الآخرين ونشيطا في القيام بكل الأعمال حتى يضمن مستقبله جيدا.
نعم.
ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك.
مرحبا يا أعزائي، أهلا بكم يا أصدقاء، أنا توتا. اليوم جئت إليكم وأعددت لكم معلومة جديدة وجميلة، وأرجو أن تنفعكم وتفيدكم إن شاء الله، وأرجو أيضا أن تنال إعجابكم. تك 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 تك. في يوم من الأيام يا أصدقاء، كنت أشاهد أنا وصديقتي بلبلة، كنا نشاهد الكنغر. نعم الكنغر، وهو يقفز بقفزاته الطويلة. تعجبت صديقتي بلبلة كثيرا وقالت: عجيب أمر الكنغر، إنه يقفز قفزات طويلة جدا. ولكنني أتذكر أن أحد الأصدقاء قال إنه يمتاز بوجود شق في بطنه.
ترى ماذا يكون هذا الشق يا توتا؟ قلت لها: تك 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 يا بلبلة يا صديقتي العزيزة، إن الكنغر يعتبر أحد أغرب وأقدم أجناس الحيوانات الموجودة على الأرض اليوم، وهو يتواجد بكثرة في أستراليا. أما الشق الموجود على بطنه فهو يحمل فيه صغيره بعد الولادة، تك 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 تك، ويقف الكنغرو المكتمل النمو بطول حوالي مترين، ولديه أرجل أمامية قصيرة ذات مخالب صغيرة ورجلان خلفيتان طويلتان جدا، وهما اللتان تمكنان الكنغر من القفز لمسافات طويلة تصل أحيانا إلى 6 أمتار. تعجبت صديقتي بلبلة من هذه المعلومة وشكرتني عليها. تيك 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 تيك، وأنتم أيها الأصدقاء أرجو أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
يا أصدقاء، إلى الفقرة الأخيرة من برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة أخبار الأصحاب مع صديقنا صائب.
أخبار الأصحاب.
أعزائنا، وصلتنا رسالة من صديق البرنامج صائب، يكتب لنا: مرحبا يا أصدقاء، أنا صديقكم صائب، سوف أحدثكم عن قصتي التي حصلت لي وأرجو أن تستفيدوا منها ولا تكرروها.
في يوم كنت قد خرجت من المدرسة وكنت جائعا جدا، طلبت من أحد أصدقائي أن يرافقني إلى بائع كان يجلس على الرصيف يبيع بعض الطعام.
قلت له: تعال معي لنشتري بعض الأكل من ذلك البائع المسكين. فقال لي صديقي: وهل أنت مجنون حتى تأكل من ذلك البائع الجالس على الرصيف؟
قلت له: ولماذا تقول إني مجنون؟ قال لي: يا صائب، ذلك البائع يبيع من الأكل غير النظيف وغير الصحي، فكيف تفكر في شراء الأكل منه؟
في الحقيقة يا أصدقاء، وهذا ما كتبه لنا صائب، يقول: لم أستمع إلى ما قاله صديقي وذهبت واشتريت سندويشا من ذلك البائع،
وما هي إلا لحظات حتى بدأت أشعر بالآلام. نعم، كانت الآلام تزداد في معدتي، وبدأت بعدها بالصراخ والصراخ والصراخ.
ولما عرف بالأمر صديقي عاد وقال لي: لقد نصحتك يا صديقي ولم تستمع إلى نصيحتي.
شعرت فعلا أنني قد تعجلت، ولذلك قررت بعدها أن لا آكل من البائع المتجول الذي يجلس على الرصيف. لذلك يا أصدقائي أرجوكم أنتم أيضا ألا تقوموا بما قمت به أنا.
وهكذا يا أصدقاء، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم أفضل الفقرات وأحلاها.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليونس دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 32 الذي كان يدعو به عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل، ولا زلنا مع الإمام عليه السلام في هذا الدعاء الكريم، وهو يصور لنا تلك المشاهد العظيمة والأليمة التي يعيشها الناس في نار جهنم. نستجير بالله من شرها ومن شررها، ويتحدث لنا عن بعض التفاصيل المؤلمة، ويرسم في الحقيقة صورة جدا عظيمة وأليمة لتلك النار. يقول عليه السلام فيما يقول من حديثه حول النار: وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها. الفاغرة أفواهها، يعني الفاتحة أفواهها لتلتهم ابن آدم. الآن نحن لا ندري طبيعة تلك الحيوانات التي سوف تكون في نار جهنم. ورد في بعض الأخبار ومنها هذا الدعاء المبارك أن في القبر وهكذا في النار استجير بالله مجموعة من الحيوانات والتي يستبشع منها الإنسان والتي يخاف منها الإنسان في حياته، كالعقرب مثلا الذي يخاف منه الإنسان بل يهرب منه الإنسان، كذلك الحية الأفعى يهرب منها الإنسان ويخاف منها في حياته. ورد في بعض الأخبار كما في هذا الدعاء المبارك أن في نار جهنم توجد حيات وتوجد عقارب وتوجد كثير من الأمور الأخرى التي يخاف منها الإنسان، لكن هل طبيعتها هي نفس طبيعة هذه الحياة التي نراها والتي نعيش معها في بعض الأحيان أو نهرب منها في أحيان أخرى؟ الحقيقة أنه لا نملك تفاصيل كثيرة عن طبيعة تلك الحشرات وما هي ماهيتها وما هي صورتها. الحقيقة أنه قد تكون أعظم مما نتصور، أعظم مما نستشعر، يعني خصوصا إذا ما لاحظنا قوله عليه السلام من عقاربها الفاغرة أفواهها. فالعقرب في الحقيقة لو فغر فاه لا يخاف منه الإنسان ولا يفغر فاه، العقرب لا يفغر فاه ليلتهم الإنسان، لم نر عقربا فغر فاه يعني فتح فمه والتهم ابن آدم، غاية ما يصنع العقرب يلدغه في مكان ما. أما عقارب النار فاتحة أفواهها فاغرة، فمها لتلتهم ابن آدم. فما هو حجمها إذن؟ ما هو حجمها بحيث هذه الصورة تكون مرعبة لها، يعني عقربا كبيرا جدا فاتحا فاه ليلتهم ابن آدم، وقد يكون قطعة من نار جهنم هذا العقرب، لا ندري مدى طبيعته وما هي ماهيته، لكن كل ما ندري أن هذه الصورة التي يذكرها لنا الإمام عليه السلام هي صورة تقطع القلوب. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها. الصالقة يعني التي تحدث صوتا بأنيابها، بمعنى آخر أن لأنيابها صليل وصوت مرعب جدا. صليل الأفعى، صليل الحية، في الحقيقة هو مما يخاف منه الإنسان إذا سمع صليلا ما إلى جانبه صوتا لتلك الأفعى يخاف ويهرب. ولكن في الآخرة الصليل والأصوات التي تصدر من تلك الأفاعي التي قلت لا نعرف مدى حجم تلك الأفاعي، في الحقيقة هي أصوات تهز ابن آدم وتملأ قلبه رعبا. لكن أين المهرب؟ يعني إذا استطعت الآن في الحياة الدنيا أن تهرب من العقرب، أن تهرب من الأفعى، من الحية، من سائر الحيوانات الأخرى، في الآخرة في النار لا يوجد لك مهرب، لا يوجد لك طريق تستطيع من خلاله أن تتخلص من شرها إلا أن يخلصنا الله تبارك وتعالى. وحياتها الصالقة، الصالقة يعني التي تحدث أصواتا من صلقة، يعني أحدث صوتا أو صوت بأنيابها. وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها. قلنا بأن الحميم الذي يشربه الإنسان، الحميم الذي يعطى للإنسان نتيجة لظمئه، نتيجة لعطشه، هذا الحميم في الحقيقة يزيد من بلوى الإنسان. يعني الآن في نار جهنم، الإنسان في نار جهنم يعطش يظمأ نتيجة الحرارة الزائدة جدا التي لا نتصورها، فيطلب الماء، طبيعيا يطلب الماء، ويريد شيئا من الماء البارد قطعا لكي يطفئ شيء من غليل قلبه، فيسقى ذلك الحميم. ذلك الحميم في الحقيقة لا يخفف من الإنسان، وإنما يزيد في بلوى الإنسان، لأنه سوف يقطع ماذا؟ يقطع أحشاء الإنسان. ونار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة، النار تطلع على قلب الإنسان، تحرق قلب الإنسان فضلا عن جسد الإنسان، فيسقى ذلك المال لكي يطفئ بتصوره ذلك اللهب في قلبه في فؤاده، ولكن ذلك الماء يزيد من غلته ومن علته. وشرابها يعني وأعوذ بك من شرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها الذين يسكنونها، وسموا سكانها لأنهم سوف يكونون دائمي السكن فيها ولا يرتحلون عنها. وينزع قلوبهم، كما قلنا بأن النار تطلع على الأفئدة، الحميم الذي يسقى للإنسان أو الذي يصب على الإنسان، يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني هذا الحميم أول ما يصهر أحشاء الإنسان قبل أن يصهر وقبل أن يذيب جسد الإنسان. وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها، يعني أولا أعوذ بك من هذه النار وأطلب منك يا ربي أن تهديني. أستهديك طلب الهداية، يعني أطلب منك أن تهديني للأمور التي تباعد من نار جهنم والتي تؤخر نار جهنم. ما هي هذه الأمور التي تؤخر نار جهنم؟ في الحقيقة التقوى هي رأس ذلك، التقوى والعمل الصالح، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، لأنه وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. الله عز وجل ينجي من تلك النار الإنسان المتقي الذي يخاف الله، الذي يراقب الله تبارك وتعالى، لا يرتكب الحرام، لا يرتكب المعصية، يخالف شهوته في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. الإنسان المتقي، الإنسان الذي يعمل الخير، الذي يعمل صالحا، هو الذي ينجو ويبتعد عن نار جهنم. وأستهديك يعني أطلب منك أن تهديني للأمور التي تبعدني عن النار، لما باعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجرني منها بفضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجيرين، إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. فالإمام عليه السلام يطلب من الله أن يبعده عن النار، وأن في الحقيقة يجيره من تلك النار. فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى بكل لسان وبكل طريق أن يبعد عنا النار، وأن يدخلنا الجنة برحمته، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما بعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآله، وأجرني منها بفضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجيرين. اللهم إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إني عبد
من فضلك.